أهلا بيكم معنا. النهاردة هنغوص في مجموعة مواضيع شيقة جدا، كلها بتكشف عن تغيرات سريعة بتحصل حوالينا. هنتكلم عن عالم السيارات في المغرب، إيه الجديد في الكهرباء والتخصيص، وكمان عن قفزات التكنولوجيا، يعني الذكاء الاصطناعي والخصوصية والاتصالات، وكمان الوجه التاني لكل ده، تحديات الأمن السيبراني اللي بتواجه حتى أكبر الشركات. مهمتنا النهاردة إننا نربط الخيوط دي ببعض ونطلع بالصورة الكبيرة. خلينا نبدأ على طول بعالم السيارات، وتحديداً اللي بيحصل في المغرب. نبدأ مع إطلاق سيارة كوبرا تيرامارا الجديدة. دي SUV هجينة قابلة للشحن، PHV يعني. تصميمها جريء، وبيقولوا إن المدى الكهربي بتاعها بيعدي 120 كيلو. 120 كيلو دي لوحدها كهربا بالكامل، تبان يعني رقم كبير للسيارة هجينة. ده بيقول إيه عن استراتيجية كوبرا؟
بالظبط، 120 كيلو متر كهرباء لسيارة PHEV ده يعتبر من أعلى الأرقام في فئتها حالياً. ده مؤشر واضح إن كوبرا مش بس بتحط بطارية صغيرة وخلاص عشان القوانين أو الضرائب، لأ، دي بتقدم حل عملي. يعني كتير من الناس يقدروا يمشوا مشاويرهم اليومية كلها بالكهرباء، ولسه عندهم مرونة محرك البنزين للسفر الطويل، فده بيحط تيرامار في منافسة قوية، مش بس مع الهجين التاني، لا، ممكن كمان مع بعض العربيات الكهربائية بالكامل في الاستخدام اليومي.
مثير للاهتمام. المصادر كمان وصفت تفاصيل في العربية، زي الواجهة الأمامية اللي سموها أنف القرش، والشعار المضاء، والعجلات الكبيرة، والتفاصيل النحاسية دي. هل دي مجرد شكل جمالي؟ ولا ليها معنى أعمق، يعني بخصوص هوية العلامة اللي بتستهدف جيل جديد؟
لا طبعاً، ليها معنى أعمق. شوفي، كوبرا دي انفصلت عن سيات وبقت علامة لوحدها. هي بتبني هويتها على الأداء والتصميم العاطفي والتكنولوجيا، بس بنكهة مختلفة. بتحاول تجذب جمهور بيدور على التميز بعيد شوية عن الخيارات الألمانية التقليدية في فئة العربيات الفخمة الرياضية. التفاصيل الجريئة دي زي أنف القرش أو الشعار المضاء دي جزء من لغة تصميم هدفها تميز العلامة وتديها شخصية قوية. فإطلاق عربية زي تيرامار اللي هي مبنية على منصة MQB إيفو زي عربيات تانية في مجموعة فولكس فاجن بس بتصميم وتجهيز خاص بيها وبالإمكانيات الهجينة دي، ده تأكيد على طموح كوبرا إنها تثبت نفسها في سوق السيارات الفخمة والرياضية المكهربة في المغرب وفي العالم كله.
ولو بصينا على السوق المغربي ككل، في أرقام لافتة جداً لشهر سبتمبر 2025، أكتر من 20 ألف عربية جديدة تباعوا. دي الزيادة يعني ضخمة، أكتر من 40% عن نفس الشهر السنة اللي فاتت، وعلى مدى أول 9 شهور في السنة الزيادة عدت 35%. هل ده مجرد تعافي طبيعي بعد فترة صعبة؟ ولا في حاجة خاصة بتحصل في السوق المغربي؟
لا، يبدو إنها أكتر من مجرد تعافي. الزيادة قوية ومستمرة بقالها شهور، وبتشمل عربيات الركاب وكمان العربيات التجارية الخفيفة. ده بيقول إن في مرونة كويسة في الطلب المحلي، وثقة بتزيد عند المستهلكين والشركات. ممكن تكون في كذا عامل، ممكن تحسن الاقتصاد، موديلات جديدة جذابة، أو حتى عروض تمويل كويسة، بس الأكيد إن السوق فيه حيوية ملحوظة.
وفي وسط النمو ده بنشوف اتجاه تاني بيزيد، اللي هو التخصيص الشديد، خصوصاً في الفئات الغالية. بورشة المغرب عملت إيفنت مخصوص عشان تعرض برنامج Exclusive Manufacturer. إيه اللي يخلي علامة زي بورشة تستثمر بالشكل ده في حاجة زي دي، اللي هي أكتر بكتير من مجرد اختيار لون الكراسي؟
دي استجابة مباشرة لرغبة بتزيد عند شريحة كبيرة من عملاء العربيات الفخمة. عايزين منتج فريد يعبر عن شخصيتهم بالظبط. يعني ما بقاش كفاية إنك تشتري عربية غالية وخلاص، لا، البحث عن التفرد واللمسة الشخصية بقى أهم. برامج زي Exclusive Manufacturer دي بتسمح للعميل يتدخل في أصغر التفاصيل، ألوان خارجية معمولة له مخصوص، خامات نادرة جوه العربية، نقوش أو تطريزات عليها توقيعه مثلاً. إيه ده بيحول العربية من مجرد منتج صناعي عادي لقطعة فنية أو تحفة شخصية، وده طبعاً بيزود الولاء للعلامة وبيرفع قيمتها جداً.
والاهتمام بالتجربة ده مش بس في العربية نفسها، ده كمان في الخدمة. تويوتا المغرب فتحت معرض جديد وعصري في الدار البيضاء، والمعرض القديم حولوه كله لورشة خدمات ما بعد البيع. نفهم الخطوة دي إزاي، خصوصاً إن تويوتا حسب المصادر مسيطرة على سوق العربيات الهجينة بحصة حوالي 46%.
دي خطوة ذكية جداً واستراتيجية. بصي، مع انتشار العربيات الهجينة اللي هي تكنولوجيتها أعقد من العربيات العادية، جودة وموثوقية خدمة ما بعد البيع بقت عامل حاسم، يعني عامل مهم في قرار الشراء ومهم عشان تحافظي على ولاء العملاء. فتخصيص ورشة كاملة لكده منفصلة عن صالة العرض، ده بيديهم مساحة أكبر، تجهيزات متخصصة، فنيين متدربين أحسن عشان يتعاملوا مع التكنولوجيا دي. ده بيزود ثقة العميل وبيأكد ريادة تويوتا في الحتة دي، مش بس بالعربية، لأ بتجربة الملكية كلها.
طيب ننقل بقى لعالم التكنولوجيا. التغييرات هناك مش أقل سرعة ويمكن تأثيرها أكبر على حياتنا اليومية. واتساب، التطبيق اللي مليارات بيستخدموه، بيختبر ميزة ممكن تغير طريقة تعريفنا بنفسنا عليه، اللي هي الأسماء المستعارة أو البسودونات، كبديل لرقم التليفون كمعرف رئيسي. إزاي ده ممكن يغير تجربة واتساب؟
دي ممكن تكون نقلة نوعية فعلاً لواتساب. الهدف الأساسي اللي قالوه هو الخصوصية. دلوقتي رقم تليفونك هو هويتك على واتساب، وبيظهر في الجروبات، وممكن يعرضك لمضايقات أو رسائل سبام. فكرة إنك تستخدم اسم مستعار فريد كمعرف أساسي، ورقم التليفون يفضل مربوط بالحساب بس مش ظاهر للكل، دي ممكن توفر طبقة حماية مهمة زيادة. وكمان بتقرب واتساب شوية من نموذج الشبكات الاجتماعية التانية زي تيليجرام أو سيجنال أو حتى تويتر وفيسبوك، اللي الهوية الأساسية فيها اسم مستخدم مش رقم تليفون.
بس هل ممكن يكون في مخاطر للتحول ده؟ يعني مثلا صعوبة في التحقق من الهوية أو إن حد يسيء استخدام الأسماء المستعارة دي؟
أكيد طبعا، في أسئلة كتير عن إزاي هيطبقوها، يعني هيتحققوا من الأسماء المستعارة دي إزاي؟ هل هيبقى في قيود عشان يمنعوا انتحال الشخصية؟ وإزاي ده هيأثر على جهات الاتصال اللي عندك دلوقتي؟ هل هيبقى الموضوع أسهل ولا أصعب للمستخدمين الجداد؟ وكمان تحديات مكافحة الحسابات الوهمية أو اللي بتستخدم في حاجات مش قانونية. كل دي أسئلة محتاجة إجابات واضحة لما الميزة تنزل رسمي. بس الاتجاه العام اللي هو فصل الهوية الظاهرية عن رقم التليفون الشخصي يبدو منطقي من ناحية الخصوصية.
وفي قلب التطور التكنولوجي ده، سباق الذكاء الاصطناعي بيولع. قرينا عن شراكة استراتيجية بين OpenAI، الشركة اللي عملت شات GPT، وبين AMD عشان تورد لهم رقائق متطورة. وده بعد كلام عن صفقة ضخمة محتملة مع إنفيديا. التنافس المحموم ده على الرقائق بيكشف عن إيه؟
بيكشف إن القوة الحاسوبية، يعني قدرة المعالجة، هي الوقود الأساسي لثورة الذكاء الاصطناعي دي دلوقتي وفي المستقبل. تدريب وتشغيل نماذج اللغة الكبيرة والنماذج التوليدية التانية دي محتاجة كميات مهولة من المعالجات المتخصصة، خصوصاً GPUs اللي شركات زي إنفيديا وAMD شاطرين فيها قوي. فأوبن AI بما إنها شركة رائدة لازم تضمن إمدادات ضخمة ومستمرة من الرقائق دي عشان تحافظ على تفوقها وتطور نماذج أقوى. والمنافسة بينها وبين عمالقة التكنولوجيا التانيين زي جوجل ومايكروسوفت وميتا عشان ياخدوا الرقائق دي شرسة جداً، وبتوصل لصفقات بمليارات الدولارات. الشراكة مع AMD جنب العلاقة اللي موجودة مع إنفيديا بتدي OpenAI تنوع في المصادر وقوة تفاوضية أحسن.
وتأثير الذكاء الاصطناعي مش بس في البنية التحتية. OpenAI نزلت كمان حاجة اسمها Apps SDK. دي أداة بتخلي تطبيقات خارجية زي كانفا وبوكينج وسبوتيفاي تدمج جوة ChatGPT نفسه. هل إحنا كده بنشوف ChatGPT بيتحول من مجرد مساعد ذكي لمنصة عمل متكاملة؟
هو ده الطموح الواضح عندهم. الفكرة إنك تتنقلي من مجرد إنك تدردشي مع الذكاء الاصطناعي عشان تاخدي معلومة أو يكتب لك حاجة، لإنك تنفذي مهام فعلية ومعقدة من خلاله. يعني بدل ما تطلبي من ChatGPT يقترح لك مكان تسافري له وبعدين تروحي تفتحي تطبيق بوكينج عشان تحجزي، نظريا ممكن تعملي كل ده من جوه واجهة ChatGPT بس بالكلام العادي. ده بيفتح الباب لنظام بيئي جديد خالص. التطبيقات بتبقى زي مكونات أو إضافات الذكاء الاصطناعي ممكن يستدعيها ويستخدمها بدالك.
ده بيبدو مبهر فعلا، بس هل بيصير مخاوف جديدة بخصوص البيانات والخصوصية؟
طبعا، لما تسمحي ChatGPT يتفاعل مع حساباتك في تطبيقات تانية، انت كده بتديله إمكانية الوصول لبياناتك وممكن ينفذ حاجات باسمك. ده بيطرح أسئلة جوهرية بقى، ازاي هندير الإذونات دي؟ مين المسؤول عن أمان البيانات اللي رايحة جاية بين ChatGPT وتطبيقات دي؟ وازاي هنمنع سوء الاستخدام؟ الشفافية والحوكمة القوية هتبقى أساسية عشان نبني الثقة في النموذج الجديد ده.
ولو بصينا للمستقبل، بنشوف توقعات بوصول الجيل السادس من شبكات الاتصال الـ 6G بحلول 2028 حسب كلام كوالكوم. المصادر بتقول إن الموضوع أكبر من مجرد زيادة سرعة التنزيل. إيه الرؤية الأكبر للسكس جي دي؟
الرؤية الأكبر للسكس جي، أو على الأقل لشركات زي كوالكوم بتطمح له، هي إننا ننتقل من شبكة معمولة أساساً للتليفونات الذكية لشبكة معمولة عشان تربط كل حاجة بكل حاجة تانية بشكل فوري وذكي. الفكرة إنهم يبنوا نظام بيئي متكامل يشمل التليفونات، النظارات الذكية، الساعات، الكمبيوترات، العربيات المتصلة، أجهزة إنترنت الأشياء، الروبوتات وحاجات تانية. وعشان نعمل كده مش كفاية نزود سرعة التنزيل داونلود، الأهم إننا نحسن سرعة الرفع أبلود بشكل كبير قوي، ونقلل زمن الاستجابة ليتنسي لمستويات تكاد تكون فورية، ونزود عدد الأجهزة اللي ممكن تتصل في نفس المكان، ونحقق تزامن مثالي بينهم. الهدف إننا نمكن تجارب غامرة بجد، تطبيقات صناعية متقدمة، ويمكن أشكال جديدة من التفاعل بين الإنسان والآلة لسه متخيلناهاش.
مستقبل طموح فعلاً، ومفيش شك إن تحقيق الرؤى دي محتاج تركيز استراتيجي ضخم. وده بيودينا لخبر إعادة الهيكلة في مايكروسوفت. عينوا رئيس جديد للشق التجاري، وده هيسمح للمدير التنفيذي ساتيا لاديلا إنه يركز أكتر على الابتكار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية. هل ده مجرد تغيير إداري عادي؟
لا، ما أعتقدش إنه روتيني. ده بيعكس الأولوية القصوى اللي مايكروسوفت حطاها على الذكاء الاصطناعي كقوة أساسية لمستقبلها. ساتيا ناديلا عايز يكرس وقته وطاقته إنه يقود الثورة التكنولوجية دي جوه الشركة، سواء في تطوير نماذجهم الخاصة أو دمج الذكاء الاصطناعي في كل منتجاتهم وخدماتهم زي كوبايلوت، أو بناء البنية التحتية السحابية اللازمة زي أجور AI. فتفويض إدارة العمليات التجارية اليومية لشخص تاني بيسمح له هو يركز على الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد دي. دي إشارة واضحة إن الذكاء الاصطناعي ما بقاش مجرد قسم أو منتج عندهم، لأ، ده بقى الصميم هوية مايكروسوفت المستقبلية.
بس كل التقدم التكنولوجي المذهل ده بيجي معاه جانب مظلم، اللي هو زيادة التهديدات السايبري. حادثة جاغوار لاند روفر الأخيرة دي تبدو مقلقة جداً. هجوم إلكتروني وقف الإنتاج أسابيع وخسائر 50 مليون جنيه استرليني في الأسبوع.
دي حالة يعني مؤلمة جداً، وبتوضح قد إيه حتى الشركات الصناعية العملاقة دي هشة قدام الهجمات السيبرانية الحديثة. توقف الإنتاج بالكامل لأسابيع ده كابوس لأي شركة تصنيع، والخسائر المالية فادحة. والمقلق كمان إن الهجوم اللي تبنته مجموعة بتسمي نفسها Scattered Lapses Hunters، الاسم ده ممكن يوحي بارتباطهم أو تأثرهم بمجموعة لابسوس اللي كانت معروفة بهجماتها التخريبية. الهجوم ده شكله استرل نقط ضعف داخلية، وده بيبرز أهمية الأمن الداخلي مش بس الحماية من بره.
والمشكلة الأكبر كمان حسب تقرير إن الشركة ما كانتش متغطية بتأمين سايبراني وقت الهجوم. إزاي شركة بالحجم ده ممكن تغفل عن حاجة زي دي؟
أو صعوبة تلبية شروط شركات التأمين، أو يمكن تقدير خاطئ لمستوى الخطر، بس نتيجة كارثية. الحادثة دي بتوري إن التأمين السيبراني ما بقاش رفاهية، لا، ده ضرورة لإدارة المخاطر في العصر الرقمي، وتدخل الحكومة البريطانية عشان تضمن قرض ضخم للشركة 1.5 مليار جنيه بيأكد حجم الأزمة وتأثيرها اللي بيعدي الشركة نفسها وبيروح لسلسلة التوريد والاقتصاد كله.
والمصادر كمان أشارت لهجوم كبير تاني على شركة أساهي اليابانية عطل عملياتها. يبدو إن الهجمات دي بقت زي الوباء عالمياً.
هي كده فعلاً، الحادثتين دول بيأكدوا إن الأمن السيبراني بقى تحدي وجودي للشركات في كل القطاعات. الموضوع ما بقاش حماية بياناته بس، لأ، ده حماية القدرة على الشغل والإنتاج والخدمة أصلاً. فالاستثمار في دفاعات سيبرانية قوية وتدريب الموظفين ووضع خطط استجابة للأزمات والحصول على تغطية تأمينية مناسبة، كل دي بقت ضرورات ما ينفعش الاستغناء عنها.
والمشكلة مش بس في الشركات الكبيرة أو الأنظمة الداخلية. منصة ديسكورد اللي بتعتبر يعني حريصة نسبياً على البيانات اتعرضت لاختراق عن طريق مزود خدمة عملاء خارجي. إيه مخاطر سلسلة التوريد الرقمية دي؟
مخاطر سلسلة التوريد الرقمية دي معناها إن نقطة الضعف ممكن ما تكونش جوه شركتك، لأ، تكون عند حد من شركائك أو موردينك اللي ليهم وصول لأنظمتك أو بياناتك. في حال الديسكورد، المهاجمين استهدفوا نظام تذاكر الدعم الفني اللي بيديروا طرف ثالث، وقدروا يوصلوا لمعلومات بعض المستخدمين اللي كانوا تواصلوا مع الدعم. ده بيوضح إنه مش كفاية تأمن بنيتك التحتية بتاعتك بس، لأ، لازم كمان تراجع باستمرار الممارسات الأمنية لكل الأطراف الثالثة اللي بتتعامل معها. وده تحدي معقد لأن سلسلة التوريد الرقمية دي ممكن تكون طويلة ومتشعربة قوي.
وأخيراً نوصل لقضية بتلمس حياتنا الشخصية بشكل مباشر، الخصوصية والمساعدين الصوتيين. النيابة العامة في باريس فتحت تحقيق حوالين مساعد أبل سيري بشبه تسجيل محادثات المستخدمين من غير موافقة واضحة من سنة 2014. هل إحنا فعلاً بنتراقب طول الوقت؟
القضية دي حساسة وبتصير قلق مشروع طبعاً. التحقيق الفرنسي ده زي ما تقال مبني على شكوى من منظمة حقوقية وشهادة من مبلغ عن مخالفات، يعني موظف سابق عند متعاقد مع أبل، بيدعي إنه سمع مقاطع صوتية فيها معلومات خاصة جداً اتسجلت من غير علم المستخدمين. أبل طبعاً بتصر إن سيري مصمم عشان يحمي الخصوصية، وإن التسجيل للمراجعة البشرية اللي هم قللوه جداً دلوقتي كان بيحتاج موافقة صريحة، وإن كتير من المعالجة دلوقتي بتحصل على الجهاز نفسه.
تقصد إيه بالمعالجة على الجهاز نفسه؟ On Device Processing، وليه دي مهمة للخصوصية؟
المعالجة على الجهاز معناها إن تحليل طلبك الصوتي بيتم مباشرة على تليفونك أو جهازك من غير ما يحتاجوا يبعتوا التسجيل الصوتي لسيرفرات الشركة في السحابة. ده بيقلل جداً كمية البيانات الشخصية اللي بتطلع من جهازك أصلاً، فبيعزز الخصوصية والأمان. أبل وشركات تانية بيتجهوا أكتر للنموذج ده خصوصاً للمهام الحساسة، بس القضية في فرنسا هتبص هل الممارسات اللي كانت قبل كده يمكن قبل ما يتوسعوا في المعالجة على الجهاز خلفت القوانين ولا لأ، وهل آليات الموافقة كانت كافية وواضحة. الموضوع كله بيعكس التوتر اللي دايماً موجود بين حاجة الشركات إنها تجمع بيانات عشان تحسن خدماتها، ما هو المساعد الصوتي ده بيتعلم وبيتطور لما يحلل التفاعلات، وبين حق المستخدم إنه يتحكم في بياناته ويحافظ على خصوصيته. وللعلم يعني أبل كانت وافقت على تسوية قضية شبه دي في أمريكا بمبلغ كبير، بس معنى فيها إنها عملت أي حاجة غلط، وده بيوري قد إيه القضايا دي معقدة قانونياً وتقنياً.
إذن من خلال كل اللي استعرضناه ده بنشوف عالم بيتغير بسرعة رهيبة. العربيات رايحة للكهرباء وبتبقى متفصلة أكتر على مزاج صاحبها زي ما بنشوف في المغرب. التكنولوجيا بيقودها الذكاء الاصطناعي اللي بيعيد تشكيل كل حاجة، من طريقة تواصلنا زي في واتساب لطريقة إنجازنا للمهام زي مع تشات جي بي تي، والشكل الاتصالات في المستقبل مع السكس جي.
وفي المقابل بنشوف الوجه التاني لكل الترابط والتقدم ده، تهديدات سيبرانية قادرة تشل اقتصادات كاملة زي ما شفنا مع جاكوار لاند روفر، ومخاطر أمنية بتيجي من حتت مش متوقعة زي الشركاء الخارجيين في حالة ديسكورد، وقضايا خصوصية معقدة بتوصل حتى للمساعدين الصوتيين اللي في جيوبنا زي سيري.
وده بيطرح سؤال جوهري نفكر فيه، كل ما أنظمتنا تترابط أكتر، العربيات بقت كمبيوترات متصلة بالشبكة، بياناتنا بتتدفق بين منصات متكاملة، اعتمادنا على الذكاء الاصطناعي بيزيد، هل ده بيخلينا أقوى ولا بيخلينا أضعف وأكثر هشاشة قدام الاضطرابات الكبيرة؟ إيه شكل الصمود الحقيقي اللي محتاجينه في المستقبل المترابط والمعقد ده؟ سؤال مهم نتركه مفتوح للتأمل.